إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمحبة وأنه ينبغي أن يخلص ذلك لله تبارك وتعالى وحده، ذكر ما يتعلق بالخوف، والخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك نبه المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى. وقد ذكر الله تعالى الخوف في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والنبيين والصالحين، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه: وهم من خشيته مشفقون، وقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأمر بإخلاص الخوف له تعالى فقال: وإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: أفغير الله تتقون. وهو أي الخوف على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. وهو يقصد رحمه الله بقوله: سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فما يعتقد كثير من العوام في بعض الناس من أنه من أولياء الله الصالحين، فإذا وقع منه بإزائه شيء أو لم يقع فهو يخاف منه، لأن له جاها عند الله تبارك وتعالى، أو لأن الأذى يصله منه إليه. هذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، فهذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال بعض أهل العلم: إن معجزة هود هي هذه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لأن رجلا يتحدى أمة بأسرها على هذا النحو لا يمكن أن يكون ذلك آتيا ولم يصله من أذاهم شيء من عند نفسه، وإنما يكون ذلك بتأييد ربه تبارك وتعالى. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، فإن كانت اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، وما ذلك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من رب الأرباب. ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين، بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى. وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعد، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بأذى. حتى إن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحاد، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس، فقام عليه أهل الأموال فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم، فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم. وهذا كله قبل أن تقوم دولة التوحيد في الحجاز بإزالة أمثال تلك الأمور، فلا مظلوم ولا غيره. ولكن لما لجأ هو إلى ذلك القبر وعاد به لم يتعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم، وأشباه هذا من الكفر. وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون ما سواه سبحانه وتعالى. الثاني، الأول هو خوف السر، والثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس، فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآيات المترجم لها، وهو الذي جاء في الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. والحق أن هاهنا حديثان، الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال، لله عليه فيه مقال، لا يقوم به فيلقى الله فيقول ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا، قال يا رب إني خشيت الناس، قال إياي أحق أن تخشى. وكذلك إن الله جل وعلا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يقول له ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته يقول يا رب وثقت بك ففرقت من الناس أي خفتهم، رواه الإمام أحمد أيضا في المسند. فهذا الخوف هو الذي جاء فيه الحديث وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. أما الثالث من أنواع الخوف فخوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، هو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. لأن الخوف خوفان: خوف محمود وخوف مذموم. الخوف المحمود هو هذا الذي مر ذكره، وهو ما ذكره شيخ الإسلام: ما حجزك عن معاصي الله، فهذا محمود، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه، وهو الخوف الذي يؤدي إلى اليأس والقنوط. فبعض الناس يخاف خوفا غير محمود، لأن خوفه يؤدي به في النهاية إلى ترك العمل وإلى القنوط واليأس من روح الله تبارك وتعالى، هذا ليس بمحمود. وأما المحمود ما حاجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. ويبقى قسم رابع من أقسام الخوف، هو الخوف الطبعي، كالخوف من عدو وسبع وهدم أو غرق ونحو ذلك، فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره تعالى عن موسى عليه السلام في قوله: فخرج منها خائفا يترقب. خائفا الخوف الطبعي الجبلي، هذا لا تثريب على العبد فيه بشرط ألا يبالغ فيه. إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياء ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله، فإن الله كافيكم وناصركم عليه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده،
ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وقال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قاله ابن كثير. علينا أن نلتفت إلى معنى الآية لأن بعض الناس يفهمها فهما مغلوطا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيظن أن الخوف يقع على أولياء الشيطان، وإنما المعنى يخوفكم من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه لأنه يخوف أولياءه. فالفهم الصحيح ينبغي أن يلتمس، وإلا انقلب المعنى في الآية. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه أو يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون. فأمر الله تبارك وتعالى بعدم النظر إلى ما يأتي الشيطان به، وأن الإنسان إذا أوهمه الشيطان أن أولياء الشيطان ذو بأس وذو شدة، فعلى الإنسان إذا سول له الشيطان ذلك وأوهمه به أن يتوكل على الله. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، أي من أولياء الشيطان الرجيم، لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يعظمكم في صدورهم كما قال قتادة. ولهذا قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منه. قال الشيخ الشارح رحمه الله فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب. ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض التي فرضها الله على خلقه في أرضه. فريضة كما مر في المحبة، الحب فرض فرضه الله تبارك وتعالى علينا، ولا يكون لنا إيمان إلا إذا أتينا به على وجه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك في حب الله تبارك وتعالى، وكذلك في الخوف، ينبغي أن يأتي الإنسان بعبادة الخوف خالصة لله تبارك وتعالى. ففي الحديث أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الإمام المصنف رحمه الله وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد عن المشركين بقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت الله تبارك وتعالى لما نفى عمارة المساجد عن المشركين، أثبت عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى وحده وباليوم الآخر، المقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون معه إلها آخر، كما قال تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه هي العمارة النافعة وهي الخالصة من الشرك، فإنه نار تحرق الأعمال. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، لأننا قد مر معنا أن من أقسام الخوف ما هو طبيعي جبلي، وهذا لا تثريب على العبد فيه. وذكر الله تبارك وتعالى وقوع ذلك من كليمه موسى عليه السلام، أنه لما ألقى عصاه ورآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فنهاه ربه تبارك وتعالى عن ذلك، وأخبر أنه لا يخاف لديه سبحانه المرسل. ولكن هذا الخوف الجبلي لا يلام المرء عليه، الإنسان يخاف من الغرق والحرق والهدم ومن السبع والحية والعقرب والظالم وغير ذلك من تلك الأشياء، ولكن كلما قوي يقينه وتوكله على ربه اضمحل هذا الخوف من قلبه. فقال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال الشيخ الشارح ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية لم يعبد إلا الله، يعني ولم يخش إلا الله ولم يعبد إلا الله. فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قال ابن عباس في الآية لم يعبد إلا الله، ومعلوم ما قاله العلامة ابن القيم في ذلك، عبودية القلب لا تصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك المهتدون، كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين على معنى أولئك المهتدون، كما قال ابن عباس، فعسى في القرآن واجبة. وتضمنت الآية أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة فهو من المؤمنين. وأورد الشيخ الشارح حديثا ضعيفا هنا، وهو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم، وهذا الحديث حديث ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال العلامة ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام، نعوذ بالله رب العالمين. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، فإما أن يقول أحدهم آمنا وإما ألا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا ولم يستمر على السيئات والكفر امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداء الرسل وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطيعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لا بد من وقوع الألم بالنفس البشري آمنت أم لم تؤمن، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم على تلك الإرادات وعلى تلك التصورات، وإن لم يوافقهم آذوه عذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيره، فالحزم كل الحزم. ما قالت أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها عائشة المطهرة لمعاوية رضي الله عنه، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن يجعل فتنة الناس كعذاب الله الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. في الآية رد على المرجئة والكرامية، وفيها الخوف على نفسك والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه، مع سؤال الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. إن الإنسان لم يجعل في هذه الدنيا ليتنعم، وإنما ليبتلى، فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط، نسأل الله العافية والسلام. قال الإمام المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، وفي إسناده مجاهيل وضعفاء، وهو حديث ضعيف، وعل بمحمد بن مروان السدي. وقال البيهقي: ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي، أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال: ضعفوه. وموسى بن بلال قال: الأزدي ساقط. قال الشيخ الشارح: إسناده ضعيف ومعناه صحيح. وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقوله: إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: والضعف بفتح الضاد في لغة تميم، وبضمها الضعف في لغة قريش، خلاف القوة والصحة. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه، قاله الحافظ رحمه الله. ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. أخرجه أحمد في المسند، وهناد في الزهد، وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، وهو حديث حسن وصححه الألباني. فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى في إسنادها ضعف: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخرجه الآجري في الشريعة والفريابي في القدر، وفيه مجهول. وقوله: أن ترضي الناس بسخط الله وبسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم. فلولا ضعف اليقين لما فعلت ذلك، لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار، وأنه لا معول إلا على رضاه، وليس لسواه من الأمر شيء كائنا ما كان، فلا يهاب أحدا ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته، كما قال تعالى: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي أن تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق بأن تضيفه إليهم، وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة، وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه تعالى ورحمته. وكرمه تعالى ومنته، فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم، فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي ذلك حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن، وهو حديث صحيح، لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق، والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت، فإن لم تجد فجازهم بالدعاء، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق مدبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وأن الله لو قدر لك رزقا أتاك، ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه، وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك، ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك، لو أيقنت بذلك لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى. ولهذا قرر ذلك بقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فلا ترضي الخلق بما يسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله طلبا لحصول رزق من جهتهم. فالأمر أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا زممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد: أعطني فإن حمدي زين وذمي شيء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الله. أخرجه أحمد والطبراني والترمذي، وهو حديث صحيح. وفي الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإلا لم تكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه ابن المبارك في الزهد والترمذي، وهو حديث صحيح. وقد رواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. ورواه أبو نعيم وغيره، وهو حديث صحيح كما مر. من التمس أي طلب، قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. قال: هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا لفظ المأثور عنه، وهذا من أعظم الفقه في دين الله، والمأثور أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولاه، فالله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. وقال الشيخ الشارح: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق الخوف منهم، إنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصا لله لما أرضاهم بسخطه، فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع إنسان ولا على إيصال الضر إليه البتة، فهم عاجزون لا قدرة لهم على نفع ولا ضر البتة، وما بهم من نعمة فمن الله، فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب العالمين الذي له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله ومنه الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وما أحسن ما قيل: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط المليك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان، وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين بها ولا يرى أثرا لعقوبتها، ولا يدري المسكين بماذا أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لما ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعبادة الخوف من الله تبارك وتعالى، وكان قد قدم بين يديها عبادة الحب لله تبارك وتعالى، شرع بعد ذلك في بيان عبادة التوكل على الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن الأثير: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بأمر نفسه. ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة، يجب إخلاص التوكل لله لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. كثير من الناس لا يعلم ألوان العبادة التي ينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى بها. من الذي يحقق أن الحب فرض عليه، أنه فرض عليه، وأن إخلاصه لله تبارك وتعالى مما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك الخوف، وكذلك اليقين، وكذلك التوكل كما معنا. مراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة، يجب إخلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. اللهم اجعلنا منه، كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن المجيد أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجناب، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، كما في آية الترجمة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه كما في الآية المترجم لها وقوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم وهو ضعيف جدا. وفي حديث آخر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد وابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وهو حديث صحيح. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، وقال أبو إسماعيل الأنصاري التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته، التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. إذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضون قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه يعني التوكل. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال الشيخ الشارح وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أن التوكل فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشيخ الشارح لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، هذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. والثاني من القسمين التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه، ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه أو وكله فيه، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف من الله ففعل أوامره وترك زواجره. فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال السدي في قوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد وعبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي شيبة وابن بطة في الإبانة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. والحديث حديث صحيح، أي هذا الأثر عن عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه. وقال مجاهد في هذه الآية: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله: على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، وحده لا شريك له، لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. إذا قيل: إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ قيل: لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آيات، مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، والإنفاق من المال والمنافع. فذكر هذه الأمور فكان هذا مستلزما للباقي. ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه، وذكر إقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، وذكر الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علما وعملا. ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن طاعة الله فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة. فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله. قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعه، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: هذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعباد. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، فإن حسبك الله، فجعل الحسب له وحده سبحانه، هو الذي أيدك بنصره أي بنصر الله، وأيدك بالمؤمنين وبالمؤمنين. وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الله تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله، فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أمحل المحال وأبطال الباطل. ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله أي ويؤتينا رسوله، كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده وقالوا حسبنا الله، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى وحده. وبهذا يتبين مطابقة الآيات للترجمة، لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباعه أي كافيهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير. وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. قال المصنف رحمه الله: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره، أي لا يضره عدوه إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه وسنده صحيح إلى وهب، ورواه أيضا ابن المبارك في الزهد وأحمد في الزهد له، وابن أبي حاتم في التفسير وأبو نعيم في الحلية، قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي: إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. في الآيات دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. هذه الأمور التي ذكرها الإمام المصنف في كتاب التوحيد شرحت واستدل بأقوال أهل العلم عليها مؤسسة على الكتاب والسنة، كثير من الخلق يغفل عنها غفلة مطبقة حتى من طلاب العلم. ينبغي على طالب العلم أن يراقب قلبه وأن يهذب نفسه وأن يصفي ضميره وأن يحقق يقينه وأن يخلص توكله وأن يتوكل على الله تبارك وتعالى توكلا حقا، وعليه أن لا يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل عليه أن يتوكل على الله آخذا بالأسباب التي خلقها الله، فبذلك يفلح وينجح والله تبارك وتعالى المستعان. من الأمور الكبيرة أن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أمر فينبغي ألا يحمل على تشدد غال ولا على ترخص جاف، لا ينبغي أبدا خاصة عند طالب العلم أن يحمل الأمر والنهي على التشدد الغالي ولا على الترخص الجافي. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد رخص للإنسان أن يصلي حال السفر صلاة المسافر وأن يتمتع بالرخصة، إلا أنه لا ينبغي أن يترخص ترخصا جافيا، فإذا ترخص الإنسان ترخصا كاملا فهذا لا يجمل به في معاملة الأمر والنهي، لأن الإنسان ينبغي عليه إذا سمع الأذان أن يلبي وأن يصلي حيث نودي بالصلاة، إلا إذا وجد من نفسه ما يمنعه من ذلك وحينئذ الرخصة موجودة. أما إذا سمع الأذان فعليه أن يلبي النداء وأن يشهد مع المسلمين الصلوات، وله من الأجر في شهود الجماعات ما هو معلوم. أما الترخص الجافي فينبغي على الإنسان ألا يتورط فيه، لأنه ما أمر الله تبارك وتعالى بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما ترخص جاف وإما تشدد غال، والحقيق بالاتباع حقا للأمر والنهي هو الذي يكون وسط هذين، كالوادي بين الجبلين وكالفضيلة بين الرذيلتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوكل وأن يحققه فينا، وبالمحبة والخوف والرجاء والإنابة وسائر ألوان العبودية من ظاهر وباطن، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.